طاهرة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، إن خطر اللسان لعظيم، وإن الله سبحانه هو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الذي خلق هذا اللسان وهذه المضغة، وجعلها تتكلم بالخير أو بالشر، وجعل لهذا اللسان أحكاما شرعية، إن هو تمسك بها نجا، وإن لم يتمسك بها هلك والعياذ بالله. كثير من الناس لا يلقي بالا لأمر اللسان، ولا يظن أن اللسان قد يجره إلى بئس المهالك، فيظن أن الكبائر والمحرمات والجرائم لا تدخل في موضوع اللسان، ولو علم خطر اللسان لعلم أن هذا اللسان قد يتكلم بالكلمة التي ربما أدت إلى الكفر والعياذ بالله، وإلى الشرك بالله. عباد الله، من رحمة الله بعباده أن أرسل الرسول وأنزل الكتاب وبين الحدود وأحل الحلال وحرم الحرام، وبين الواجبات، وبين الأحكام لكل أمر، رحمة من الله. والله كم من أدلة في الكتاب والسنة على اللسان، حتى أن المؤلفات ألفت في موضوع اللسان، مثل كتاب الصمت لابن أبي الدنيا في جزء كبير، إلى غير ذلك مما ألف في موضوع اللسان الذي قد يستهين به كثير من الناس كما قلت، من الرجال والنساء، ويتكلمون بأي كلام ويظنون أنه لا يحسب عليهم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا، أي قولا حسنا، قولا طيبا للناس. وقولوا للناس حسنا، ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فأمرك إذا قلت أن تعدل في قولك، أن تقول عدلا وصدقا وحقا وقولا حسنا جميلا. وكما سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أمرك بتقوى الله وبالقول السديد، والقول السديد هو القول الحق، العدل، الخير. القول السديد هو الموافق للكتاب والسنة. فإن اتقيت الله وقلت قولا سديدا ضمن لك شيئين: يغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وماذا تريد بعد هذا الخير العظيم؟ صلاح الأعمال وغفران الذنوب. إن أنت اتقيت الله وقلت قولا سديدا، إذن أنت مطالب بأن تحافظ على لسانك، وقد جعل الله له غلافا كما تعلمون، جعل له الشفتين والأسنان والأضراس والأنياب والحنكين الأعلى والأسفل، غلاف حصين أمين متين. لا تفتح هذا الغلاف القوي إلا وتقول خيرا، ثم ترد اللسان إلى غلافه وتغلفه التغليف الكامل بالأسنان والأضراس والشفتين، وتطبق عليه الحنكين الأعلى والأسفل، وتجعله محفوظا مصانا. فإنك إن صنته صانك، لسانك حصانك إن صنته صانك. ويقول تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يا الله، انظروا إلى هذه الآية المباركة. يأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بقوله: وقل لعبادي. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم من الله لك، فأنت من عباده، وهو يشمل الرجال والنساء والإنس والجن. وقل لعبادي، إن كانوا حقا عبيد له مطيعين ممتثلين لأمره، يقول التي هي أحسن. وقل لعبادي يقول التي، أي الكلمة التي هي أحسن من أختها. ماذا بعد هذا الآية، بعد هذا البيان من بيان؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لا تتكلم بالكلمة السيئة، ولا بالكلمة الأسوأ، بل ولا بالكلمة الحسنة، ولكن بالتي هي أحسن. حتى الحسنة إن استطعت أن تتكلم بالتي هي أحسن من الحسنة وأجمل وألين وألوق وأرطب وأرحم تفعل. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم. رب كلمة أدت إلى فراق، ورب كلمة أدت إلى طلاق، ورب كلمة أدت إلى قتل وقتال، ورب كلمة أدت إلى حقد وبغض وشحناء. كلمة ما كانت بذات أو بتلك، كلمة بذيئة نوعا ما. وربما الذي قيلت فيه وهو موجود ما فكر فيها، وبعد أن ذهب أخذ يفكر فيها، لماذا قال هذه الكلمة؟ وإذا بها تحز في نفسه وفي قلبه. فمن أجل هذا قال الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. اترك السيئة والأسوأ منها، بل واترك الحسنة، وقل الأحسن من الحسنة، والأجمل والأفضل والأكمل والأخير، حتى لا يبقى للشيطان مجالا للنزغ بينك وبين أخيك المسلم. فالشيطان يتربص، والعياذ بالله منه، يتربص المداخل والمخارج ومن أين يأتي للإنسان، فسد عليه المداخل عليك من كل الجهات، ومن ذلك اللسان. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعوذ بالله من الشيطان العدو المبين. ويقول تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي هذا الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان يرقبانه وهما حاضران مقيمان إلى جانبه، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. الذي على اليمين هو ملك الحسنات، والذي على الشمال هو ملك السيئات، وكل واحد منهما مختص بعمل. فإذا تكلم العبد بكلمة طيبة كتبها ملك الحسنات حسنة وصدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. وهذا رحمة من الله. ما عندك فلوس تصدق بها على الفقراء والمساكين، قل كلاما طيبا وسلاما وصدقا وعدلا، وهذه صدقات منك على نفسك. ربما صاحب الدنانير والدراهم التي تصدق بها ربما أبطلها بالمن والأذى، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأنت فقير لكن أعطاك الله لسانا طيبا تقول به الكلام الطيب، لك على كل كلمة طيبة صدقة، قد تكون أرفع من مرتبة الغني الذي ينفق، لأنك تنفق قولا طيبا لا كذب فيه ولا غيبة ولا نميمة ولا ظلم ولا خيانة ولا سب ولا لعن، لا تقول إلا خيرا، شابهت أهل الجنة فإنهم لا يقولون إلا سلاما سلاما، وشابهت الملائكة والأنبياء فإنهم لا يقولون إلا خيرا وحقا وصدقا وعدلا، بخلاف صاحب اللسان البذيء. من شابه الشياطين والعفاريت والمجانين والحمقى والمؤصلين، والطيور على أشكالها تقع، وكل إناء بالذي فيه ينضح، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالصالحين فهو منهم، ومن تشبه بالفاسدين فهو منهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد أنذرنا ربنا سبحانه وتعالى خطر اللسان، وحذرنا من هذا اللسان في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه: فما عليك يا أخي المسلم إلا أن تتقي الله في نفسك، وإلا أن تلتزم بشرع الله في كل شيء، ومن ذلك اللسان، لا تقول به إلا خيرا وحقا وصدقا وعدلا وكلمة طيبة، وإلا فاسكت. ويقول صاحب الحكمة: إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. حكمة طيبة لا بأس بها. المهم، إذا لم تنتفع بهذا اللسان بالخير والعلم والقرآن والذكر والدعاء والاستغفار، وإلا فاحذر أن يلدغك، فإنه ثعبان، احذر منه. فقد جاء في الحديث كما في صحيح الجامع ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره: ما من يوم يصلح فيه العباد إلا وتقول الأعضاء للسان: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت عوججنا. كل يوم في الصباح والأعضاء أعضاء البدن تقول هذا الكلام للسان: اتق الله فينا. فعلا رب كلمة يتكلم بها هذا اللسان تسبب حرق ونار للبدن بكامله في عذاب جهنم والعياذ بالله. فالأعضاء تقول لهذا اللسان: اتق الله فينا كل يوم الصباح، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. الله المستعان. تمضي ولا تفكر في الكلام يا مسلم، وأنت يا أيتها المسلمة، ولا تدري أن الكلام إما لك وإما عليك، إما حسنات وإما سيئات، إما درجات في الجنة وإما دركات في النار والعياذ بالله. وهذه الآيات القرآنية التي فيها تنبيه العباد لخطر اللسان، كذلك كان في السنة من أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، منها قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، تزل به أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه إن العبد، وهذا يشمل الرجال والنساء والإنس والجن، إن العبد لا يتكلم بالكلمة، كلمة واحدة، كيف بالذي يتكلم بمئات الكلمات وآلاف الكلمات وكلها شر وبلاء والعياذ بالله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتثبت، ولا يتحرى خيرها من شرها، ولا يفكر في مردودها عليه عاجلا وآجلا. المهم جاءت على باله قالها، ولم يفكر في خطرها، قال: تزل به أبعد مما بين المشرق والمغرب. يا الله لطفك، هذا الحديث عظيم، هذا الحديث من أحاديث الترهيب بحق لا بباطل، الترهيب من خطر اللسان. أبعد مما بين المشرق والمغرب بكلمة تبعدك عن الله، تذهب بك إلى السحيق والعياذ بالله، والسبب أنت ما فكرت فيها، قلتها مباشرة، وإذا بالكلمة خطيرة وكبيرة أدت بك إلى الهلاك والعياذ بالله. تحفظوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث والآيات لتكونوا على علم وعلى بصيرة، فإن أهل السنة من فضل الله لا ترتاح نفوسهم إلا إذا استدلوا على ما يقولون بالأدلة من الكتاب ومن السنة. أما كلام في كلام وقيل وقال، فهذا الذي كرهه الله لنا القيل والقال ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليس بعلم قيل وقال، العلم قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، تزل به أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا أيضا أخرج الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث عظيم يذكرك فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بإيمانك بالله واليوم الآخر. فإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل خيرا، وإلا فاسكت. الله أكبر. والتذكير بالإيمان بالله وباليوم الآخر يجعلك ترتدع. إن كنت حقا يا مسلم ويا مسلمة آمنت بالله وباليوم الآخر، آمنت بالله بلقائك لله وبوقوفك بين يدي الله في ذلك اليوم، وآمنت أن الله مطلع عليك ورقيب عليك، إن الله كان عليكم رقيبا، وآمنت أن الله سيجازيك على كل كلمة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وعلى كل فعل، وآمنت باليوم الآخر أن الله سيبعثك من قبرك وسيحييك وسيجازيك على أقوالك وأعمالك. إن كنت آمنت بهذا الإيمان فقل خيرا وإلا فاصمت، ولو صمت الناس لانحلت كثير من مشاكل العالم. لو صمت الناس عن الشر لانحلت كثيرا من مشاكل العالم، فإن أكثر المشاكل كانت بسبب ضرب اللسان، القيل والقال، والسب واللعان والشتام، والغيبة والنميمة، وهلم جرا. فكم من كلمة أحرمت صاحبها الجنة، وكم من كلمة استحق صاحبها عليها النار، وكم من كلمة استحق صاحبها عليها السجن والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به كذا كذا خريفا في النار. فالله الله يا مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. رواه أحمد والترمذي كما في صحيح الجامع، وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا. ألست تريد النجاة؟ فإن كنت تريد النجاة فإذا عليك بالصمت، إلا من خير، إلا من ذكر وعلم وقراءة للقرآن ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إلا ما يقربك إلى الله. أما الكلمة التي تبعدك عن الله فاصمت عنها واسكت عنها. من صمت نجا. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم. فإن قلت خيرا علمت الحسنات، وإن سكت عن شر سلمت من الشر. وليس معنى هذا أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تنصح، فالدين النصيحة، وإنما الكلام الذي يكون شر ولا ينفع تجني به على نفسك. أما كونك تنصح فلانا من الناس فيما بينك وبين اتق الله، قلت كذا وكذا هذا حرام، أو فعلت كذا وكذا هذا لا يجوز، قال الله كذا، قال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام، فجزاك الله خيرا. فإن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالقول الذي يكون دعوة إلى الله هو من أحسن الأقوال ومن أقربها إلى الله سبحانه وتعالى. الكلام يا عباد الله وحفظ اللسان أمر مهم. تعرفون حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يتنزه من بوله، وعلى رواية لا يستتر من بوله أي يبول أمام الناس، وعلى الأخرى لا يتنزه من بوله أي لا يتطهر، يصاب ثوبه وبدنه بشيء من النجاسات من بوله، فعذب في القبر بسبب بوله، وذاك عذب في قبره بسبب لسانه، نسأل الله العافية والسلامة. أحدهما من أجل اللسان عذب في قبره، والآخر من أجل البول. وأطلع الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه عذابهما، لأن عذاب القبر ونعيم القبر من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. هل الميت هذا معذب أو منعم؟ أجاب الملكين إجابة صحيحة أم لا؟ لا يعلم ذلك إلا الله، أمور غيبية، لكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه على عذاب هذين الرجلين، فأخبر أمته تحذيرا لنا ولسائر الأمة من الرجال والنساء والإنس والجن، حتى نحذر أن نعمل بعملهما فينا فرط اللسان وعدم التنزه من البول. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على طريق الإفساد، فلان قال عليك كذا وكذا، ثم يذهب إلى فلان الثاني ويقول فلان قال عليك كذا وكذا، هذه تعتبر من كبائر الذنوب، وتعتبر الحالقة للدين. قال لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين، الذي ينقل الكلام ويدخل في ذلك الجواسيس بجميع أشكالهم، الذين ينقلون الكلام على طريق الإفساد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قتات، ومعنى قتات أي نمام يقت الكلام قتا ويجمعه جمعا ويجمع كلمة فوق كلمة من أجل أن يوصلها مجموعة كلمات إلى فلان أو إلى فلان. فقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات. فاتقوا الله يا عباد الله واحذروا خطر اللسان، والشيطان حريص على أن تقولوا به الزور والبهتان والغيبة والنميمة والكذب والظلم والعدوان، فعنادا للشيطان وقبل ذلك إرضاء للرحمن قولوا خيرا وأكثروا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه. أخرج الإمام المقدسي في المختارة أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان في سفر وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومجموعة من الصحابة، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خادم يخدمهما، فكأن الخادم نام في وقت من الأوقات، فقال أحد الشيخين للآخر، أبو بكر وعمر هما الشيخان رضي الله عنهما، قال أحد الشيخين للآخر كلمة عن هذا النائم الذي هو الخادم لهما، كلمة لو نظرتم فيها قلتم ما هي شيء، معناها أن هذا ينام وكأنه مقيم، ينام نومة المقيم ما ينام نومة المسافر، ونوم المسافر يختلف عن نوم المقيم، ما يتمتع بالنوم المسافر ويأخذ راحته بخلاف المقيم. كلمة حول هذا، ثم أيقظه فقام فقال له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبا بكر وعمر يستأذنانك، أي يطلبان منك إداما على ما عندهما من الخبز. فذهب رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا، قال قد ائتدما، رجع وقال أخبرته فقال قد ائتدما، عندهم الإدام، فانزعج لحبهما لا ولإيمانهما به عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقول إلا خيرا ولا يقول إلا حقا وصدقا. قالوا كيف؟ فأتياه منزعجين رضي الله عنهما كأنهما خافا والله أعلم من تلك الكلمة، حين عابا على خادمهما كيف ينام نوما عميقة والمسافر لا ينام النوم العميق. فلما أتياه أخبره بأننا أرسلنا إليك الخادم ونطلب منك إداما فقلت قد ائتدما، فأخبرهما عليه الصلاة والسلام أنه بل أقسم والذي نفسي بيده إن الكلمة التي قلتموها فيه إني لأرى أثر اللحم بين أسنانكما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعتبر تفسيرا لقول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله الآية. فالذي يغتاب أخاه المسلم فكأنما أكل لحمه ميتا، فانتبه يا مسلم. وما أكثر ما تحصل الغيبة والنميمة في أوساط المسلمين والمسلمات إلا من رحم الله، ولا سيما في هذه العصور المتأخرة، بل ربما لا تحلو مجالسهم إلا بها ولا يدرون أنهما من الكبائر. الغيبة والنميمة من الكبائر والعياذ بالله. وخطر اللسان وأخطار اللسان كثيرة، أخطار اللسان كثيرة، منها كما تعلمون من قول الله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم الإيمان وحكم عليهم بالكفر بعد الإيمان. والذي فعلوه هو بألسنتهم كلمات فيها سخرية ببعض الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح ونسلي على أنفسنا ونريد أن نقطع الطريق، فالطريق بعيد وشاق وفي وقت حار. فأنزل الله هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الناس يحب يمزح ولكن ما يدري أن المزاح يجب أن يخضع للكتاب والسنة، ولا يقول بلسانه مازحا إلا كلمة لا تغضب الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ويظن أنه باسم المزاح وبما أنه مازح وليس بجاد يظن أنه لا حرج أن يقول أي كلام. وقد أخرج الإمام الدارمي في سننه بإسناد جيد من حديث معاوية ابن الحكم، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للذي يحدث الناس فيكذب، ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، يكذب ليضحك الناس، ما كان جادا في الكذب ولكن مازحا، ومن أجل أن يمشي الوقت ويسلي على من معه فيكذب الكذب من أجل يضحك الناس. قال: ويل له ويل له ويل له، مرة في أول الحديث ومرتين في آخر الحديث، ثلاث مرات دعا عليه بالويل والعياذ بالله، لأنه يضحك الناس ويأتي بكذبة كذبة في كلامه من أجل أن يضحكوا وينشطوا في الضحك، والله المستعان. فاحذر يا مسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، إن خطر اللسان لعظيم، وإن الله سبحانه هو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الذي خلق هذا اللسان وهذه المضغة وجعلها تتكلم بالخير أو بالشر، وجعل لهذا اللسان أحكاما شرعية، إن هو تمسك بها نجا، وإن لم يتمسك بها هلك والعياذ بالله. كثير من الناس لا يلقي بالا لأمر اللسان، ولا يظن أن اللسان قد يجره إلى بئس المهالك، فيظن أن الكبائر والمحرمات والجرائم لا تدخل في موضوع اللسان، ولو علم خطر اللسان لعلم أن هذا اللسان قد يتكلم بالكلمة التي ربما أدت إلى الكفر والعياذ بالله وإلى الشرك بالله. عباد الله، من رحمة الله بعباده أن أرسل الرسول وأنزل الكتاب وبين الحدود وأحل الحلال وحرم الحرام وبين الواجبات وبين الأحكام لكل أمر، رحمة من الله. والله كم من أدلة في الكتاب والسنة على اللسان، حتى أن المؤلفات ألفت في موضوع اللسان، مثل كتاب الصمت لابن أبي الدنيا في جزء كبير، إلى غير ذلك مما ألف في موضوع اللسان الذي قد يستهين به كثير من الناس كما قلت من الرجال والنساء، ويتكلمون بأي كلام ويظنون أنه لا يحسب عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا، أي قولا حسنا قولا طيبا للناس. وقولوا للناس حسنا، ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فأمرك إذا قلت أن تعدل في قولك، أن تقول عدلا وصدقا وحقا وقولا حسنا جميلا. وكما سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أمرك بتقوى الله وبالقول السديد، والقول السديد هو القول الحق العدل الخير. القول السديد هو الموافق للكتاب والسنة. فإن اتقيت الله وقلت قولا سديدا ضمن لك شيئين: يغفر لكم ذنوبكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وماذا تريد بعد هذا الخير العظيم؟ صلاح الأعمال وغفران الذنوب. إن أنت اتقيت الله وقلت قولا سديدا، إذن أنت مطالب بأن تحافظ على لسانك، وقد جعل الله له غلافا كما تعلمون، جعل له الشفتين والأسنان والأضراس والأنياب والحنكين الأعلى والأسفل، غلاف حصين أمين متين، لا تفتح هذا الغلاف القوي إلا وتقول خيرا، ثم ترد اللسان إلى غلافه وتغلفه التغليف الكامل بالأسنان والأضراس والشفتين، وتطبق عليه الحنكين الأعلى والأسفل، وتجعله محفوظا مصانا، فإنك إن صنته صانك، لسانك حصانك إن صنته صانك. ويقول تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يا الله، انظروا إلى هذه الآية المباركة. يأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بقوله: وقل لعبادي. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم من الله لك، فأنت من عباده، وهو يشمل الرجال والنساء والإنس والجن. وقل لعبادي، إن كانوا حقا عبيد له مطيعين ممتثلين لأمره، يقول التي هي أحسن. وقل لعبادي يقول التي، أي الكلمة التي هي أحسن من أختها. ماذا بعد هذا الآية، بعد هذا البيان من بيان؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لا تتكلم بالكلمة السيئة ولا بالكلمة الأسوأ، بل ولا بالكلمة الحسنة، ولكن بالتي هي أحسن. حتى الحسنة إن استطعت أن تتكلم بالتي هي أحسن من الحسنة وأجمل وألين وألوق وأرطب وأرحم تفعل. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا قال إن الشيطان ينزغ بينهم؟ رب كلمة أدت إلى فراق، ورب كلمة أدت إلى طلاق، ورب كلمة أدت إلى قتل وقتال، ورب كلمة أدت إلى حقد وبغض وشحناء. كلمة ما كانت بذات أو بتلك، كلمة بذيئة نوعا ما. وربما الذي قيلت فيه وهو موجود ما فكر فيها، وبعد أن ذهب أخذ يفكر فيها، لماذا قال هذه الكلمة؟ وإذا بها تحز في نفسه وفي قلبه. فمن أجل هذا قال الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. اترك السيئة والأسوأ منها، بل واترك الحسنة وقل الأحسن من الحسنة والأجمل والأفضل والأكمل والأخير، حتى لا يبقى للشيطان مجالا للنزغ بينك وبين أخيك المسلم. فالشيطان يتربص، والعياذ بالله منه، يتربص المداخل والمخارج ومن أين يأتي للإنسان، فسد عليه المداخل عليك من كل الجهات، ومن ذلك اللسان. إن الشيطان ينزع بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعوذ بالله من الشيطان العدو المبين. ويقول تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي هذا الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان يرقبانه وهما حاضران مقيمان إلى جانبه، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. الذي على اليمين هو ملك الحسنات، والذي على الشمال هو ملك السيئات، وكل واحد منهما مختص بعمل. فإذا تكلم العبد بكلمة طيبة كتبها ملك الحسنات حسنة وصدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. وهذا رحمة من الله. ما عندك فلوس تصدق بها على الفقراء والمساكين، قل كلاما طيبا وسلاما وصدقا وعدلا، وهذه صدقات منك على نفسك. ربما صاحب الدنانير والدراهم التي تصدق بها ربما أبطلها بالمن والأذى، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأنت فقير، لكن أعطاك الله لسانا طيبا تقول به الكلام الطيب، لك على كل كلمة طيبة صدقة، قد تكون أرفع من مرتبة الغني الذي ينفق، لأنك تنفق قولا طيبا لا كذب فيه ولا غيبة ولا نميمة ولا ظلم ولا خيانة ولا سب ولا لعن، لا تقول إلا خيرا، شابهت أهل الجنة، فإنهم لا يقولون إلا سلاما سلاما، وشابهت الملائكة والأنبياء فإنهم لا يقولون إلا خيرا وحقا وصدقا وعدلا، بخلاف صاحب اللسان البذيء. من شابه الشياطين والعفاريت والمجانين والحمقى والمؤصلين، والطيور على أشكالها تقع، وكل إناء بالذي فيه ينضح، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالصالحين فهو منهم، ومن تشبه بالفاسدين فهو منهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد أنذرنا ربنا سبحانه وتعالى خطر اللسان، وحذرنا من هذا اللسان في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فما عليك يا أخي المسلم إلا أن تتقي الله في نفسك، وإلا أن تلتزم بشرع الله في كل شيء، ومن ذلك اللسان، لا تقول به إلا خيرا وحقا وصدقا وعدلا وكلمة طيبة، وإلا فاسكت. ويقول صاحب الحكمة: إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. حكمة طيبة لا بأس بها. المهم، إذا لم تنتفع بهذا اللسان بالخير والعلم والقرآن والذكر والدعاء والاستغفار، وإلا فاحذر أن يلدغك، فإنه ثعبان، احذر منه. فقد جاء في الحديث كما في صحيح الجامع ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وتقول الأعضاء للسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت عوججنا. كل يوم في الصباح والأعضاء أعضاء البدن تقول هذا الكلام للسان: اتق الله فينا. فعلا رب كلمة يتكلم بها هذا اللسان تسبب حرق ونار للبدن بكامله في عذاب جهنم والعياذ بالله. فالأعضاء تقول لهذا اللسان: اتق الله فينا كل يوم الصباح، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت عوججنا. الله المستعان. تمضي ولا تفكر في الكلام يا مسلم، وأنت يا أيتها المسلمة، ولا تدري أن الكلام إما لك وإما عليك، إما حسنات وإما سيئات، إما درجات في الجنة وإما دركات في النار والعياذ بالله. وهذه الآيات القرآنية التي فيها تنبيه العباد لخطر اللسان، كذلك كم في السنة من أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، منها قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، تزل به أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد، وهذا يشمل الرجال والنساء والإنس والجن، إن العبد لا يتكلم بالكلمة، كلمة واحدة، كيف بالذي يتكلم بمئات الكلمات وآلاف الكلمات وكلها شر وبلاء والعياذ بالله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتثبت، ولا يتحرى خيرها من شرها، ولا يفكر في مردودها عليه عاجلا وآجلا. المهم جاءت على باله قالها ولم يفكر في خطرها، قال تزل به أبعد مما بين المشرق والمغرب. يا الله لطفك، هذا الحديث عظيم، هذا الحديث من أحاديث الترهيب بحق لا بباطل، الترهيب من خطر اللسان. أبعد مما بين المشرق والمغرب بكلمة تبعدك عن الله، تذهب بك إلى السحيق والعياذ بالله، والسبب أنت ما فكرت فيها، قلتها مباشرة وإذا بالكلمة خطيرة وكبيرة أدت بك إلى الهلاك والعياذ بالله. فاحفظوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث والآيات لتكونوا على علم وعلى بصيرة، فإن أهل السنة من فضل الله لا ترتاح نفوسهم إلا إذا استدلوا على ما يقولون بالأدلة من الكتاب ومن السنة. أما كلام في كلام وقيل وقال فهذا الذي كرهه الله لنا القيل والقال ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليس بعلم قيل وقال، العلم قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، تزل به أبعد مما بين المشرق والمغرب، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا أيضا أخرج الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث عظيم يذكرك فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بإيمانك بالله واليوم الآخر، فإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل خيرا وإلا فاسكت. الله أكبر. والتذكير بالإيمان بالله وباليوم الآخر يجعلك ترتدع. إن كنت حقا يا مسلم ويا مسلمة آمنت بالله وباليوم الآخر، آمنت بالله بلقائك لله وبوقوفك بين يدي الله في ذلك اليوم، وآمنت أن الله مطلع عليك ورقيب عليك، إن الله كان عليكم رقيبا، وآمنت أن الله سيجازيك على كل كلمة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وعلى كل فعل، وآمنت باليوم الآخر أن الله سيبعثك من قبرك وسيحييك وسيجازيك على أقوالك وأعمالك. إن كنت آمنت بهذا الإيمان فقل خيرا وإلا فاصمت. ولو صمت الناس لانحلت كثير من مشاكل العالم. لو صمت الناس عن الشر لانحلت كثيرا من مشاكل العالم، فإن أكثر المشاكل كانت بسبب ضرب اللسان، القيل والقال، والسب واللعان والشتام والغيبة والنميمة، وهلم جرا فكم من كلمة أحرمت صاحبها الجنة، وكم من كلمة استحق صاحبها عليها النار، وكم من كلمة استحق صاحبها عليها السجن والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به كذا كذا خريفا في النار. صلاها الله يا مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. رواه أحمد والترمذي كما في صحيح الجامع، وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا. ألست تريد النجاة؟ فإن كنت تريد النجاة فإذا عليك بالصمت، إلا من خير، إلا من ذكر وعلم وقراءة للقرآن ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إلا ما يقربك إلى الله. أما الكلمة التي تبعدك عن الله فاصمت عنها واسكت عنها. من صمت نجا. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، فإن قلت خيرا علمت الحسنات، وإن سكت عن شر سلمت من الشر. وليس معنى هذا أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تنصح، فالدين النصيحة، وإنما الكلام الذي يكون شر ولا ينفع تجني به على نفسك. أما كونك تنصح فلانا من الناس فيما بينك وبين اتق الله، قلت كذا وكذا هذا حرام، أو فعلت كذا وكذا هذا لا يجوز، قال الله كذا، قال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام، فجزاك الله خيرا. فإن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالقول الذي يكون دعوة إلى الله هو من أحسن الأقوال ومن أقربها إلى الله سبحانه وتعالى. الكلام يا عباد الله وحفظ اللسان أمر مهم. تعرفون حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يتنزه من بوله، وعلى رواية: لا يستتر من بوله، أي يبول أمام الناس، وعلى الأخرى: لا يتنزه من بوله، أي لا يتطهر، يصاب ثوبه وبدنه بشيء من النجاسات من بوله، فعذب في القبر بسبب بوله، وذاك عذب في قبره بسبب لسانه. نسأل الله العافية والسلامة. أحدهما من أجل اللسان عذب في قبره، والآخر من أجل البول. وأطلع الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه عذابهما، لأن عذاب القبر ونعيم القبر من الأمور الغيبية. التي لا يعلمها إلا الله. هل الميت هذا معذب أو منعم؟ أجاب الملكين إجابة صحيحة أم لا؟ لا يعلم ذلك إلا الله، أمور غيبية. لكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه على عذاب هذين الرجلين، فأخبر أمته تحذيرا لنا ولسائر الأمة من الرجال والنساء والإنس والجن، حتى نحذر أن نعمل بعملهما فينا فرق اللسان وعدم التنزه من البول. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على طريق الإفساد، فلان قال عليك كذا وكذا، ثم يذهب إلى فلان الثاني ويقول فلان قال عليك كذا وكذا. هذه تعتبر من كبائر الذنوب، وتعتبر الحالقة للدين. قال لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين، الذي ينقل الكلام ويدخل في ذلك الجواسيس بجميع أشكالهم، الذين ينقلون الكلام على طريق الإفساد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قتات، ومعنى قتات أي نمام، يقت الكلام قتا ويجمعه جمعا ويجمع كلمة فوق كلمة من أجل أن يوصلها مجموعة كلمات إلى فلان أو إلى فلان. فقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات. فاتقوا الله يا عباد الله واحذروا خطر اللسان، والشيطان حريص على أن تقولوا به الزور والبهتان والغيبة والنميمة والكذب والظلم والعدوان. فعنادا للشيطان وقبل ذلك إرضاء للرحمن، قولوا خيرا وأكثروا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. أخرج الإمام المقدسي في المختارة أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان في سفر وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومجموعة من الصحابة، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خادم يخدمهما، فكأن الخادم نام في وقت من الأوقات، فقال أحد الشيخين للآخر، أبو بكر وعمر هما الشيخان رضي الله عنهما، قال أحد الشيخين للآخر كلمة عن هذا النائم الذي هو الخادم لهما، كلمة لو نظرتم فيها قلتم ما هي شيء، معناها أن هذا ينام وكأنه مقيم، ينام نومة المقيم ما ينام نومة المسافر، ونوم المسافر يختلف عن نوم المقيم. ما يتمتع بالنوم المسافر ويأخذ راحته بخلاف المقيم. كلمة حول هذا. ثم أيقظه فقام فقال له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبا بكر وعمر يستأذنانك أي يطلبان منك إداما على ما عندهما من الخبز. فذهب رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا. قال قد ائتدما. رجع وقال أخبرته فقال قد ائتدما عندهم الإدام. فانزعج لحبهما لا ولإيمانهما به عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقول إلا خيرا ولا يقول إلا حقا وصدقا. قالوا كيف؟ فأتياه منزعجين رضي الله عنهما كأنهما خافا والله أعلم من تلك الكلمة حين عابا على خادمهما كيف ينام نوما عميقة والمسافر لا ينام النوم العميق. فلما أتياه أخبره بأننا أرسلنا إليك الخادم ونطلب منك إداما فقلت قد اعتدما. فأخبرهما عليه الصلاة والسلام أنه بل أقسم والذي نفسي بيده إن الكلمة التي قلتموها فيه إني لأرى أثر اللحم بين أسنانكما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعتبر تفسيرا لقول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الآية. فالذي يغتاب أخاه المسلم فكأنما أكل لحمه ميتا. فانتبه يا مسلم. وما أكثر ما تحصل الغيبة والنميمة في أوساط المسلمين والمسلمات إلا من رحم الله، ولا سيما في هذه العصور المتأخرة، بل ربما لا تحلو مجالسهم إلا بها ولا يدرون أنهما من الكبائر. الغيبة والنميمة من الكبائر والعياذ بالله. وخطر اللسان وأخطار اللسان كثيرة، أخطار اللسان كثيرة، منها كما تعلمون من قول الله سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الإيمان وحكم عليهم بالكفر بعد الإيمان. والذي فعلوه هو بألسنتهم كلمات فيها سخرية ببعض الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح ونسلي على أنفسنا ونريد أن نقطع الطريق فالطريق بعيد وشاق وفي وقت حار. فأنزل الله هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الناس يحب يمزح ولكن ما يدري أن المزاح يجب أن يخضع للكتاب والسنة، ولا يقول بلسانه مازحا إلا كلمة لا تغضب الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ويظن أنه باسم المزاح وبما أنه مازح وليس بجاد يظن أنه لا حرج أن يقول أي كلام. وقد أخرج الإمام الدارمي في سننه بإسناد جيد من حديث معاوية ابن الحكم من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للذي يحدث الناس فيكذب، ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له يكذب ليضحك الناس. ما كان جادا في الكذب ولكن مازحا، ومن أجل أن يمشي الوقت ويسلي على من معه فيكذب الكذب من أجل يضحك الناس، قال: ويل له ويل له ويل له، مرة في أول الحديث ومرتين في آخر الحديث، ثلاث مرات دعا عليه بالويل والعياذ بالله، لأنه يضحك الناس ويأتي بكذبة كذبة في كلامه من أجل أن يضحكوا وينشطوا في الضحك، والله المستعان. فاحذر يا مسلم.